أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة أيضا من أسئلة عن الإيمان، ومعنا جناب القمة زكريا بطرس. أهلا وسهلا،
أهلا وسهلا،
أهلا بكم. وردتنا رسائل كثيرة، اخترنا منها هذه الرسالة التي تقول: أعزائي قناة الحياة، تحية طيبة. وبعد، لقد بدأت أشاهد قناة الحياة حديثا وقد أثرت في كثيرا، وبدأت حياتي تتغير للأفضل. أواجه صعوبات ومشاكل كثيرة وصحية، وقد سلمت حياتي للمسيح واثقة أنه السبيل الوحيد للنجاة، وأتمنى أن أتقدم أكثر لمحبة المسيح لي ولعائلتي. أتابع برامجكم مع طفلتي الصغيرة وعمرها 8 سنوات، ولبرامجكم تأثير كبير عليها، وأتمنى لها أن تنمو وتكبر بحياة المسيح وتعاليمه. أرجو إرسال الكتيبات والشرائط المذاع عنها بالإذاعة حول السيد المسيح وتعليمه، لنستطيع التعلم والمتابعة والنجاح مع المسيح، وخصوصا لابنتي الوحيدة. صلوا لأجلنا حتى يلمس المسيح حياتنا أكثر، ويحمل عنا همومنا ومشاكلنا لنعيش الحياة الأفضل معه. ونحن أيتها الأخت الفاضل نصلي معك، ونذكرك بما قاله السيد المسيح: على كفي نقشتك، إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساك، وأنت أم ولا تنسي ابنتك أيضا. وهذا وعد الله لك ولكل إنسان يطلب الله. رسالة الأخرى فيها أسئلة عديدة، نختار هذا السؤال. هذا السؤال الثالث: لماذا يقول الله في القرآن الكريم: أنتم أحسن أمة أخرجت للناس؟
خير أمة،
هو بتقول نعم، خير أمة أخرجت للناس.
محافظين القرآن.
هل الله يفضل أمة على أمة من شعبه الذي خلقه؟ فقط نحن الملمين المسلمين فقط عند الله، وسيدنا محمد الأفضل من الأنبياء عند الله. وهذا هو السؤال.
سؤال جميل، هو أنا بجاوب عليه بسؤال تاني.
تفضل.
يقولوا لنا بس إيه وجه النظر، يعني وجهات نظر إن هو أحسن وأفضل وأخير. ليه؟ عشان ايه؟ وعشان ايه؟ وعشان ايه؟ فلما يجاوبونا ليه وعشان ايه نبقى نرد عليها.
انا في الواقع اتساءل مع هاي الاخت التي تساءلت: هل الله يحابي أمة عن أمة، او يفضل أمة عن أمة، او شعب عن شعب؟
هم كانوا بيقلدوا تفضيل الله للشعب اسرائيل في العهد القديم. فتقليد، لانهم عشر المسلمين اليهود. فلا احنا احسن بقى. فلا اليهود أمة مختارة ولا المسلمين أمة مختارة. الله خلق العالم كله وأحب العالم كله، هكذا أحب الله العالم.
نعم.
حتى بذل ابنه الوحيد. يعني كان المفروض نقول إيه؟ لا، إحنا المسيحيين الأمة المختارة. يا عم، بيحب العالم كله لأنه خلق الكل وحب الكل وفضل الجميع.
نعم نعم، لأن الله محبة. نعود مرة أخرى إلى موضوعنا عن الشيخ أحمد ديدات الداعي الإسلامي، وعن اتهامات ضد المسيحية في كتاب اسمه عتاد الجهاد. ويعتبر هذا الكتاب مرجعا لكثير من المسلمين الذين يهاجمون المسيحيين بما فيه من أسئلة. فهل يمكن أن نناقش بالمنطق ما أثاره من أسئلة؟
بالتأكيد، زي ما عرضنا مرة قبل كده أن عتاد الجهاد، هذا هو كتاب عتاد الجهاد. كتاب بسيط وصغير لكن مشحون بالافتراءات والمغالطات. ما كنت أتصور أن واحد يدعى داعية ويبقى بيلفق تهم ويفتري على قدر هذا الافتراء. بتقول حضرتك أنه صار مرجعا لكثير من المسلمين.
نعم.
طب لما هو نفسه بيقول أن المرجع بتاعي هو إظهار الحق، وقال الكلام ده في صفحة 19 من كتاب هذه حياتي.
نعم.
وقال ان انا بدأت وريناهم في حلقة سابقة.
نعم.
وصادفت مستودع في مستودع العمل اللي كان مشتغل فيه كتاب قرضته الحشرات، وبيقول لك ايه: اخذت امارس ما اتعلمه من الكتاب ويروح يناقش به. فإذا هو متعلم من هنا، وده زي ما قلنا ما هو مأخوذ من الملحدين بتوع عصر النهضة في أوروبا، لا يصلح إطلاقا.
فأنت تقول هناك أمور كثيرة لم تذكر، فهل يمكن أن تعطينا مثالا من هذه الأمور التي لم يذكرها المترجم في النسخة العربية؟
هو الحقيقة أن الكتاب بتاع عتاب الجهاد العربي مترجم على النسخة الإنجليزية وهي موجودة على الإنترنت، اسمه Combat Kit.
Combat. أسلحة Combat الحرب. Kit.
أسلحة الحرب.
Combat Kit.
لكن هم عملوها بالعربي بقى عتاد الجهاد. عشان خاطر ما تبانش بقى انها حرب بقى والارهاب والكلام من ده. فخبوها يعني داروها. واخد بال حضرتك؟ الراجل احمد ديداد ذاكر هنا 55 افتراء على كتاب المقدس. ده في الانجليزي. اللي ترجمه 44 بس. وعشرة من الافتراءات ما رضاش يكتبها هنا. جايز جدا لان العمليه مفقوسه فيها قوي والمصريين راح يفهموا المفقسه. لأنه هو بيضحك على جمهور السذج من المسلمين.
نحن نريد أن نفهم بعض الأمثلة لو سمحت.
يعني مثلا من الأمثلة اللي ضربها في هذا الكتاب، أول موضوع هو ماشي طبعا أبجد في الموضوع ده، فواخد أول موضوع AIDS and homosexuality،
يعني مرض الإيد والشذوذ الجنسي
وبس، كتب العنوان. وبعدين ناقل هنا الكلام اللي اتكتب في رسالة روميا إصحاح 1 من آية 22-27 اللي بيقولوا بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى. حد ما وصل يقول إيه؟ لذلك أسلمهم الله إلى شهوات قلوبهم، إلى النجاسة لإهانة أجسادهم، لأنهم استبدلوا حق الله بالكذب. وبعدين يقول إيه؟ ولذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض. فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ومائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. يبقى إذن هو ما علقش ليه؟ سبب الموضوع فضل ليه؟ الفكرة إيه؟ فكرة
لأن هذا لا يؤيد ما يقوله أو ما يدعيه.
يعني هو مرضاش يثبت نفسه، هو سابها كده أخبرك عشان خاطر توهم الناس إن الكتاب المقدس بيحض على الشذوذ الجنسي اللي هيجيب مرض الإيدز. لكن ده شهادة للكتاب المقدس إنه قبل 20 قرن من ظهور حاجة اسمها مرض الإيدز كان بيقول لنوال جزائهم المحق. فدي شهادة في الكتاب المقدس، مش شهادة ضد الكتاب المقدس. ومن هنا يبان الايه؟ الافتراء.
هل تعتقد ان ديدات بهذه السذاجة
لضمان المترجم
لربما يتخيلها المترجم او غير المترجم؟
ما المترجم افتكر انه يعني ده شهادة للكتاب المقدس وكده،
فماذا هو هدفه
وشلها؟
ماذا هو الهدف من هذا؟
هو لو الحقيقة هدفه ان هو يقول ان الكتاب المقدس بيحرض على الشهوة. لكن لو احنا رجعنا للفصل الكتابي والإصحاح نلاقي ان ده غضب الله على جميع فجور الناس وإثمهم. يقول كده ثم أعلن غضب الله عليهم. لكن أحمد ديدات واخد الكلام اللي هو على مزاجه وسايب الباقي. ربنا بيقول غضب الله على الحاجات دي، ده زي بالظبط اللي بيقول لك لا تقربوا الصلاة وسايب النص الثاني وأنتم سكارى. فدي عدم أمانة علمية أو استخفاف بعقول الناس اللي بيكتب لهم. بعدين حاجة أسأل سؤال، ما أراش عن الشذوذ الجنسي في القرآن؟ في القرآن
موجود
ذكورا بذكور، والفحشاء موجودة فين بقى؟
فين؟
موجودة في سورة الأنعام آية 80 و81، وتكررت في سورة النمل 55، وتكررت في سورة العنكبوت 29. قصة لوط يقول فيها إيه؟ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم هم قوم مسرفون. وفي سورة الشعراء 165 ذكرها بقى بطرح العبارة، أتأتون الذكران، يعني ذكر بالذكر. لكن ده أسلوب أحمد ده، كأن القرآن ما فيهش الكلام ده، وكأن الإنجيل اللي عمل تهمة ومشكلة وفيه شذوذ الجنسي. يا راجل حرام عليك يا مدعي، أنت داعي ولا مدعي؟ حاجات غريبة الشأن. وبعدين هم يصيروا الديدات يقول الكلام ده، ها، ولما احنا نيجي نرد لك فتنة طائفية.
أمور قبيحة نتحول عنها إلى، نرجع إلى كتاب ديدات عن أسلحة الحرب أو عتاد الجهاد، حيث ذكر في أول موضوع ورد فيه عما جاء في الكتاب المقدس تحت عنوان وحي من جهة بلاد العرب، وذكر ما جاء في أشعياء 21:13-14، وقال أنه يشير إلى عبء مسؤولية الجزيرة العربية بتبليغ رسالة الإسلام لعموم البشر. فما ردك على هذا الكلام؟
يعني عايز أقول حتى صغنطوطة كده قبل ما أرد على الكلام ده، أقول يعني هو ربنا تنبأ بنشر الإسلام بحد السيف؟ طب راح أدلك على خريطة على الشاشة، منظر مرهب ورهيب. الإسلام يقتل ويذبح على الشاشة، بص وشوف. معركة إسلاميين بيذبحوا الناس، ولا مصعب الزرقاوي ولا خلافه؟ بقى الكتاب المقدس نبه وتنبأ عن حاجات دي. دعونا نرجع بقى إلى عبء المسؤولية اللي هو بيقولها. ماشي، الكلام اللي في سفر أشعياء اللي هو نقله بيقول في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. خد بالك من كلمة الددانيين،
بمعنى
لسه هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهاربة بخبزة. أشعياء 21 آية 13 و14. مترجم الكتاب بتاع ديدات ده مترجم قال لك ايه، وموجودة في طبعة كولينز الإنجليزية تعنون هذا الجزء بعنوان العيد أو المسؤولية على الجزيرة العربية. ايه كولينز ده؟ مين اللي نشر طبعة كولينز؟ واتنشرت امتى؟ واتنشر فين؟ ومين اللي نشره؟ ما يمكن يكون شهود يهوه. مش برضو الإنسان الباحث والعالم يحط لنا المراجع وفية كافية شافية؟ لكنه بيكلم السذج من المسلمين، هللو.
هو ديدات بيقول أن الله سبحانه وتعالى ألقى العبء على كاهن العرب،
أيوة، بتبليغ رسالة الإسلام. عدم فهم نهائي للنص الكلام. شوف عزيز الفاضل، الكتاب المقدس بيقول الكلام ده لنا، ولم يورد نص الكلمات من الكتاب المقدس. الراجل بيورد الشاهد أحمد ديدات وما جابش النص. كعادته في الهروب ليوهم القارئ أنها تحتوي فعلا على البرهان الأكيد، والواقع أنه ليس كذلك.
لو عدنا إلى الكتاب الإنجليزية بالإنجليزية، فما هو تفسيرك من الأصل نفسه؟ لو رجعنا إلى الأصل
يجد مختلف تمام الاختلاف. لو احنا طلعنا الكلام من الإنجليزي وطبقناه بالعربي،
نعم،
وممكن المشاهد، يعني أنا ده أنا نزلته من على الويب سايت، أدي لك الويب سايت ونزله وقراه بنفسك.
الموقع الإلكتروني
www.jamaat.net.
نعم،
طلع الكتاب وبعدين forward/combat kit
combat kit.
فطلع ده من على الويب سايت واقرا بنفسك الكلام اللي اتقال، هتلاقي مختلف عن العربي. هات ده وهات ده وحطهم جنب بعض واقرا الاثنين، هتلاقي الكلام مختلف. وكمان ما تتعبش نفسك انك تجيب منين، من الويب سايت. اهو هو جايب النص بالانجليزي،
وهو يختلف عن النص العربي،
يختلف عن النص. قارن ده بالعربي وقارنه بالانجليزي، هتلاقي مختلف. في صفحه 13، صفحة 13، خدت بال حضرتك؟ تجدوا ايه بقى؟ ديدات لم يورد نص ايات هذا الجزء من الكتاب المقدس في كتابه الانجليزي، ولكن المترجم اورد النص وغير فيه، حرف فيه. احنا قرينا زي ما قلت لك، خد بالك من الكلمه اللي انت قلت لي معناها ايه، لمالها يا قوافي الددانيين. هو عارف ددانيين ديت، هتطلع الموضوع من المفهوم بتاع العرب. فسماها ايه؟ يا قوافل الفدادين. ايه الفدادين دي يا عم؟ طب الددانيين غير الفدادين، ما اعرفش بالانجليزي هيكتبها ازاي فدادين. ده الفدان ارض وطين، يعني غير قوافل الددانيين بقوافل الطين.
اذا هو ترجمها بتصرف،
حرف عايز يبعد عن المعنى خالص.
نعم.
ونحن لا نسمح لإنسان يحرف الكتاب المقدس. المحرف أفاق، أفاق يقول لنا نشرت فين وجات منين. والمهم ان عمل زي معلمه برضو كاتب لك المرجع فين بالانجليزي.
نعم.
ده كريستيان بايبل، كريستيان بايبل. ده احنا عندنا كذا فيرجن من البايبل، انه واحد فيهم مش كده.
نعم.
لكن تمويه المسلم طبعا مش هيفسر ولا هيقرا، لكن ياخد الكلام على شواشيه.
ديدات ذكر في اكثر مره ان الكتاب المقدس يتنبأ عن انه قال ويدعم ان مسؤوليه نشر الاسلام هي على عاتق العرب، انه الكتاب المقدس يعضد هذا القول. فما هو
هو النسخه اللي بيقول عليها كولينز اللي جابت العنوان، خلينا نناقش جابت العنوان The Burden Upon Arabia،
العبء على الجزيره العربيه.
وبردن لما تطور في القواميس تلاقي معناها العبء والمسؤوليه.
نعم.
ولها معنى ثاني، الوطق او السحق. طب ليه اختار بقى انه مسؤوليه؟
نعم.
وما اختارش الوطق؟ الكتاب المقدس فرق بين نبوتين ورا بعض.
نعم.
قبل ما يتكلم عن جزيرة العرب اتكلم عن دوما، وحي من جهة دوما، فقال لك burden of دوما، بتاع دوما يعني المسؤولية بتاع دوما.
نعم.
لكن على العرب قال لك burden upon أرابيا. والكلام ده كان بيتكلم عن أمور مختلفة تماما على اللي بيقصدها، ده المعنى الحقيقي بيختلف تماما عن اللي هو بيقصده. واحنا لما بنيجي نفسر الكتاب المقدس كما القران كمسيحيين بنقول لا، احنا ما نفسرش، احنا نجيب المفسرين قالوا ايه. طب ازاي يسمحوا لنفسهم يفسروا في الانجيل من غير ما يشوفوا اقوال المفسرين المسيحيين؟
نعم. اذا ما هو موقف المفسرون عن هذا الجزء الذي ذكره احمد ديدات مشيرا انه يتكلم عن عبء الجزيره العربيه بتبليغ اسلام البشر؟
هنتكلم على حتتين.
نعم.
نتكلم على الددانين وهذا العبء. العبء اتكلمت عنه ان هو سحق ووطق، لكن الددانيين بقى الوحي من جهة العرب، الوعر في بلاد العرب تبتين يا قوافل الددانيين. قوافل الددانيين بكل اسف شديد تهرب منها بدايته، وقع فيها عمنا المترجم. معناها ايه الددانيين؟ الددانيين هم نسل ددان، نسل ددان، ابن يقشان ابن قطورة من إبراهيم.
ومن أين أتيت
في سفر التكوين 25 آية 32؟ ددان ابن يقشان ابن قطورة زوجة إبراهيم. فهل محمد من نسل قطورة ولا من نسل هاجر؟ احنا دخنا في المواضيع بتاعتهم دي والادعاءات الباطلة دي، ما تثبتونكم على الحال. لكن المترجم نص قال لك لو قلت دادانيين حد هيقرأ دادان فيقول لك دادان دول ايه؟ فقال لك الفدادين. فدادين ده ايه؟ الحدادين مثلا؟
ليس لها اصل.
هتبقى حتى
اذا المترجم لم يكن امين في الترجمة.
غريبة ان انا ايه اللي خلى ديدات يربط بين الدادانيين والفدادين ومحمد والهارب والعطشان وقبله بالمية؟ فالحكايه ربطت في دماغه على ان الحكايه دي ممكن تطلع على محمد. ليه؟ لانه كان هارب من مكه وراح للمدينه وعطش في السكه، فهو تمنى ان تكون هذه نبوه عن محمد. والقى الشيطان في امنيته كما القى في امنيه محمد
تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترتجى لما كان عن اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الأوثان بتاعت مكة. فكمل بقى الكلام في الآية القرآنية سورة النجم، تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترتجى. جبريل قال له أنا ما قلتلكش كده، ده الشيطان اللي قال لك. بس ما تزعلش يا محمد، أصل كل نبي بيتنبأ فبيتمنى حاجات فبيديها له الشيطان. فيبدو أن صاحبنا أحمد ديداد برضه كان بيتمنى أن دي تطلع على محمد،
لربما كان عنده التباس.
ده الالتباس بتاعه أنا فسرته بتفسير جميل قوي، وكل المشاهدين أعتقد يعرفه. كان في مصر، وضل المصريين اللي يعرفوا الحاجات دي، واعتقد ان التلفزيونات موجوده في كل مكان. كان في واحد معلق رياضي اسمه شيخ المعلقين المرحوم محمد لطيف، فكان صاحب نكته. فبيقول في البتاع كان يعني مباراه فيها مصعب نور اللي من بورسعيد، فهو بيعلق بقى مصعب نور طالع بالكوره، طالع بالكوره هيشوط هيشوط. قال هو مصعب نور ده اخو عمود النور؟ لا، ده تشابه اسماء. فيبدو ان محمد شاف الهارب ويبقى محمد هارب، وفي البريه ويبقى هو ده في البريه، يبقى ده لازم محمد. بس انا عايز اقول له لا، ده مجرد تشابه اسماء.
اذا ما هو المعنى الحقيقي لهذه الايه؟
معنى الحقيقي وطأ الجزيره العربيه او هزيمه الجزيره العربيه. وده لو كمل هو شويه وجاب النص في اشعياء 21 16 و17، فإن هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قدار. قدار ديت ديدات نفسه قال إن هم العرب، قال هو في صفحة في كتاب عتاب الجهاد صفحة 12 القدار هم العرب. صفحة 12 قدار هم العرب. القرى التي يقيم فيها بالقدار، ومن المعروف ان القدار انما هو عربي من نسل سيدنا اسماعيل.
من نسل اسماعيل
ده قدار. فهنا الكتاب بيقول ايه؟
وهذا كلام صحيح ان القدار هو
هذا الكلام صحيح. نعم كلام صحيح. فبيقول الكتاب بقى بيقول ايه؟ فانه هكذا قال لي السيد في مده سنه كسنه الاجير يفنى كل مجد قدار، يعني يفنى كل مجد العرب. وبقية عدد قسي أبطال بني قدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. واللي حصل بقى النبوة دي تمت فعلا في التاريخ. لما جه جيش أشور بني بال واجتاح الجزيرة العربية وهزم العرب بعدها بسنة، بعد النبوة بسنة. الكلام ده موجود في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 167.
الموسوعة العربية
الميسرة
صفحة
167،
ويمكن القارئ أن يتحقق من هذا،
يتحقق منها ويرجع إليها.
نعم.
هل يصح أن يكون داعية إسلامي بعملية تمويه وتضليل للقراء؟ ألم يكن الأجدر به أن يدرس جيدا المواضيع التي يتعرض لها قبل أن يكتب فيها، وقبل أن يقع في هذا الفخ والمغالطات والافتراءات؟ بس أنا عايز سؤال فيها، هل هذا ما يبرر لنفسه تحت مبدأ التقية الإسلامي وإباحة الكذب الذي قرره محمد في أحاديثه؟
هذا سؤال خطير جدا. لكن هل هناك أحاديث تبيح الكذب؟
هذا ما أريد أن أقوله للجماهير لترى أخلاقيات هذا النبي الذي يسعون وراءه. في كتاب شرح الباري بصحيح البخاري حديث رقم 2495،
يقول لك شرح الباري
بصحيح البخاري
البخاري نعم
أثر البخاري
نعم،
عن يعقوب ابن سعد أن أبيه قال رخص النبي الكذب في ثلاث. الدرخ الحرب والصلح بين الناس وحديث الرجل لامرأته، يعني يطلع يعمل بلوى بره ويخونها ويرجع يقول لها العربية كانت بايظة والحمد لله صلحناها بس خدت مني وقت طويل.
وهذا موجود في صحيح البخاري وممكن التحقق منه. على حديث 2495، مش في حديث البخاري، ده تعليق على الحديث 2495
في صحيح البخاري.
فشرح الباري كتاب على شرح صحيح البخاري. وفي كنز العمال للمتقي الهندي 2447 يقول الكذب كله إثم إلا ما نفعت به مسلما. يا نهار أبيض يا بعضه، لما تنفع مسلم يبقى تمام، بعدين أو تدفع به عن دينك. والحديث يطول بمنتهى الصراحة.
إذن يجوز الكذب في حالة الحرب والصلح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته، وإن دافعت عن أو نفعت به مسلما أو دافعت به عن دين الله. أيعقل هذا الكلام؟ نعم. دعنا نقف عند هذا القدر، نكتفي فيه ونعود إلى أصل وأهم المواضيع عن ما هو الحل.
ما هو الحل؟ ده سلسلة وراء كل مشكلة يعرضها الإسلام. الحل النهاردة عن المشاكل العائلية. تكسر المشاكل العائلية بمنتهى الصراحة بين أي أزواج، حتى ولو كانوا في قمة الحب أيام الخطوبة، لكن الآراء مختلفة والصفات مختلفة والطباع مختلفة وهكذا، فبيحصل صدامات كثيرة. لكن إزاي نتفادى الصدامات في العائلة؟ ما فيش غير المسيح. إزاي بقى المسيح؟ أصل المسيح لما بيتمم زواج بين اثنين بيبقى الشركة مش بس بين الزوج والزوجة، لا، ده بيبقى المسيح هو رأس هذا البيت. هو الرأس، رأس الرجل. وبعدين الإنسان اللي خاب المسيح في حياته، لما يعرض لأي مشكلة يقول له ما أعمل إيه يا رب؟ أنت تحلها لي يا رب. يا يسوع المسيح تمجد في حل المشكلة دي، أنا بخضع لك يا رب وبسلم لك الأمر. ويحب إمراته من خلال قلب المسيح، ويضحي من أجلها زي ما بيقول الكتاب في أفسس 5 إن هو يحب إمراته ويضحي من أجلها ويبذل نفسه من أجلها. والمرأة بالتالي اللي في قلبها المسيح تحب زوجها، وعلامة الحب تبذل نفسها أيضا بالخضوع له. يبقى هو بيحب ويبذل نفسه ليها، وهي بتحب الله وبتحب زوجها وبتخضع ليه.
شكرا.
وده بيتم مع بعضه. التناغم من خلال المسيح، بدون المسيح الدنيا شيطت بعضها.
شكرا جزيلا. يقول السيد المسيح: محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت الرحمة. أيضا مكتوب: عينا رب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. ارفع عينك وارفع قلبك واصرخ إلى الله الخالق كما تعرف إليه، ويكون لك معه حياة أبدية. شكرا وإلى اللقاء.
آمين آمين. الله يتمجد ويعطي لكل مشاهد أنه يفتح قلبه للمسيح دلوقتي ويقول له: يا رب خش في حياتي، حل كل مشاكلي، مشاكل الشخصية، مشاكل العائلية، مشاكل الاجتماعية، خليك معايا على طول يا سيدي، ولك كل المجد والحمد. آمين. آمين.